بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح باب التعزير من منار السبيل. يقول باب التعزير: ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى العقوبات المقدرة، الحدود التي ذكرناها والتي حدها الله سبحانه وتعالى وقدرها في كل فعل، فشفع ذلك هنا بذكر العقوبات غير المقدرة والتي تسمى بالتعزير. فالتعزير عقوبة غير مقدرة بخلاف الحدود، وهذه العقوبة تختلف باختلاف الجرائم، وتختلف أيضا باختلاف حال المذنب. والتعزير كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: منه ما يكون بالتوبيخ، ومنه ما يكون بالزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي من الوطن والتغريب، ومنه ما يكون بالضرب، وإذا كان على ترك واجب فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه، وعلى جرم ماض فعل منه بقدر الحاجة، ليس لأقله حد، واختلف في أكثره أي التعزير، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. يقول باب التعزير: طبعا التعزير لغة هو المنع واللوم، وهو ضرب دون الحد، أو هو أشد من الضرب، وسمي تعزيرا لأنه يمنع من الجناية. التعزير أصلا معناه المنع، فسمي تعزيرا لأنه إيه؟ عقوبة زاجرة تمنع من ارتكاب هذه الجناية. أيضا لفظة التعزير من الألفاظ المتضادة، بمعنى أن التعزير من حيث اللغة يأتي بمعنى النصرة، وعلاقة المعنيين ببعض أن من نصر شخصا إذا نصرته فإنك تمنع من يعاديه من إيذائه، فيطلق التعزير أيضا على النصرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وتعزروه وتوقروه، أي تعزروه بمنع ذلك الشخص الناصر أو المناصر المعادية والمعاندة لمن ينصره. فهذا معنى قوله تعالى: وتعزروه، فالتعزير هنا بمعنى النصرة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن التعزير هو التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. يقال عزرته يعني وقرته، أيضا يقال عزرته أي أدبته، وكما أشرنا هو من الأضداد، وهو طريق إلى التوقير، لأنه إذا امتنع به وصرف عنه الدناءة حصل له الوقار والنزاهة. إذن اصطلاحا هو التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. تعريف الحد الاصطلاحي بالضبط هو أن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبة. هذا هو التعريف الاصطلاحي أو الشرعي للتعزير: عقوبة غير مقدرة شرعا، وهي تخالف الحدود في هذا، أن الحدود مقدرة. عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. يقول هنا: باب التعزير، يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. وقال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، مع أنه غير مكلف لكن يعاقب، يعني هو لما إنسان لا يثبت عليه الحد ولم يستوفي شروط إقامة الحد، هل هذا يعني التسامح معه مطلقا؟ لا، هو يعاقب لكن عقوبة دون الحد، وهي عقوبة التعزير. مما يفيد ذكره هنا بعض الفروق، مثلا الفرق بين الحد والتعزير، والفرق بين القصاص وبين التعزير. فيختلف التعزير عن الحد والقصاص والكفارة من وجوه. طبعا الحد قلنا لغة هو المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنا أو العبد كحد القذف. أما القصاص فهو لغة تتبع الأثر، واصطلاحا هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. أما الكفارة فهي لغة من التكفير أي المحو، والكفارة جزاء مقدر من الشرع لمحو الذنب. إذن الخلاف بين التعزير وبين الحدود والقصاص والكفارات من وجوه. أولا فيما يتعلق في الحدود والقصاص، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما للحد أو القصاص لدى القاضي شرعا، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال. في حالة القصاص بيحكم بالقصاص، في حالة الحد يحكم بإقامة الحد، وليس له اختيار في العقوبة. في الحدود والقصاص القاضي أو الحاكم ليس له أي اختيار، هو يطبق مدام استوفى شروط الحد أو استوفى شروط القصاص فينفذ الايه هذه العقوبة سواء الحد أو القصاص، وليس له أي اختيار في موضوع العقوبة، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص. وفي حالة العفو عن القصاص فإنه لا يحكم بالقصاص إذا عفي عن الجاني. فحتى إذا عفي عن الجاني فله هنا التعزير، القاضي ممكن يعزر حتى لو عفي عنه في القصاص، يعني لأن القصاص حق للأفراد بخلاف الحد. أما في التعزير فإن القاضي يختار من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، فيجب على الذين لهم سلطة التعذير الاجتهاد في اختيار الأصلح. لهم سلطة، القاضي أو الحاكم الذي يعزر له سلطة في اختيار العقوبة الملائمة حسب حجم الذنب الذي ارتكب. فإذا هناك أمران يحددان حجم العقوبة عندما يجتهد الحاكم في هذا، أولا مراتب الناس، ثانيا المعاصي، اختلاف مراتب الناس واختلاف المعاصي. مثلا مراتب الناس يراعى لو أن شخصا لم يعهد منه أي زلل أو معاصي ثم تورط في زلة، ففي هذه الحالة يراعى قدر هذا الشخص لأن يستصحب عادته الأصلية، يستصحب حالته الأصلية أنه إنسان مستقيم، لكن تورط أو أخطأ أو زين له الشيطان مرة مثلا معصية، ففي هذه الحالة نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فطبعا هنا يراعى قدر الناس لأن هذا السجل ليس فيه أي جرائم سابقة، فبالتالي يستعمل هذا الحديث. كذلك يختلف باختلاف المعاصي، فينبغي أن يكون التعزير على قدر حجم المعصية. من الفروق أيضا بين التعزير من جهة وبين الحد والقصاص من جهة أخرى، أن إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط. إذا وجب الحد على شخص وكان هذا من النوع الذي هو يقام في الحد لحق الله سبحانه وتعالى ليس لحق البشر، لحق الله، ففي هذه الحالة إذا وصل الأمر للحاكم وثبت بالبينة فهنا لا يمكن أن يكون هناك عفو ولا شفاعة ولا إسقاط. طبعا قبل أن يصل الحاكم ممكن الشفاعة، لكن إذا وصل الأمر للحاكم وثبت البينة فلا شفاعة ولا عفو ولا إسقاط إذا كان حقا لله سبحانه وتعالى. كذلك القصاص أيضا نفس الشيء إذا لم يعفو صاحب الحق فيه. أما التعزير في نوعين من الأمور، منها ما يجب لحق الله أو لإيه؟ لآدمي. فإذا كان التعزير من حق الله تبارك وتعالى فإنه تجب إقامته، ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة، أو إذا انزجر الجاني بدون هذه العقوبة. أما إذا كان التعزير من حق الفرد فله تركه بالعفو أو غيره، وهو يتوقف على الدعوة، لابد أن صاحب الحق لأنه حق أحد البشر فهو الذي يحرك الدعوة، يعني لابد من المطالبة فيتوقف على الدعوة. وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط في حق الآدمي إذا طالب هو بالعقوبة. ففي هذه الحالة ليس لولي الأمر أن يعفو أو يسقط أو يحصل شفاعة فيه. من الفروق أيضا أن إثبات الحد والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف بشروط خاصة. يعني على سبيل المثال لا يؤخذ في إثبات الحدود أو القصاص إلا بالبينة أو الاعتراف. مثلا لا يؤخذ فيه بأقوال المجني عليه كشاهد، يعني المجني عليه لا يصلح أن يكون إيه؟ شاهدا. كذلك أيضا لا يكفي فيه الشهادة السماعية ولا اليمين، ولا يؤخذ فيه بشهادة النساء بخلاف التعزير. التعزير يثبت بذلك وبغيره، التعزير يثبت بذلك كله وبغيره، سواء المجني عليه كشاهد أو شهادة النساء أو الشهادة السماعية أو اليمين. فدي في طريقة الثبوت أيضا يوجد فرق. أيضا من الفروق أنه لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه هدر، لأن الإمام مأمور بإقامة الحد، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. أما التعزير فقد اختلفوا فيه، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة الحكم كذلك في التعزير، يعني إذا تلف بسبب التعزير فلا ضمان على الإمام. أما عند الشافعية فقالوا إن التعزير موجب للضمان، إذا حصل السراية بسبب التعزير فلا بد من الضمان، واستدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله تعالى عنه إذ أرهب امرأة حاملا ففزعت فزعا، فدفعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا. طبعا هو أرهبها لما أرسل إليها إن أمير المؤمنين يطلبك، فطبعا هي فزعت من هذا الأمر، فحصل بسببه أن أجهد جنينها بسبب الفزع والخوف. فأتي عمر رضي الله عنه بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال ما ترون؟ فقالوا ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين، إنما أنت معلم ومؤدب، أنت طلبتها لتسألها عن شيء معين أو تحقق معها، لم تفعل شيئا يعني، وأنت من حقك تأديب الرعية. وفي القوم علي رضي الله تعالى عنه وعلي ساكت. قال فما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا، يعني إن كانوا مشوا على هواك فقد أثموا، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا، وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال صدقت، اذهب فاقسمها على قومك. أما من يتحمل الدية في النهاية فقيل إنما تكون على عاقلة ولي الأمر، وقيل إنها تكون في بيت المال. أيضا من الفروق أن الحدود تدرأ بالشبهات بخلاف التعزير، فالتعزير يثبت بالشبهة، أما الحدود فإنها تدفع وتدرأ بالشبهات. أيضا الحدود يجوز الرجوع فيها إن ثبتت بالإقرار، يعني إن واحد أقر على نفسه بالمعصية التي توجب الحد ثم بعد ذلك تراجع في أقواله فإنه يجوز أن يرجع في أقواله التي ثبتت بإقراره. أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع، إذا أخر معصية تستوجب تعزيرا ورد أن يرجع فلا يؤثر فيه الرجوع. أيضا الحد لا يجب على الصغير، أما في التعزير فيجوز تعزير الصغير لأن هذا تأديب. كذلك الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء بخلاف التعزير فإنه لا يسقط. أما الحكم التكليفي للتعزير فجمهور الفقهاء على أن الأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله. ثم نتناول حكمة تشريع التعزير. فالتعزير مشروع لردع الجاني وزجره وإصلاحه وتهذيبه. قال الزيلعي إن الغرض من التعزير الزجر، وسمى التعزيرات بالزواجر غير المقدرة، والزجر معناه منع الجاني من معاودة الجريمة ومنع غيره من ارتكابها. يبقى دي الحكمة، منع الجاني نفسه من أن يعود مرة ثانية لهذه الجريمة، ومنع الناس الذين سوف يشهدون العقوبة ويعلمون بها من الاقتداء به في نفس هذا الفعل. منع الجاني من معاودة الجريمة ومنع غيره من ارتكابها ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس. أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله التعزير للتأديب، وأيضا صرح بذلك الماوردي وابن فرحون بأن التعزير تأديب استصلاح وزجر. وقال الفقهاء إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني، يعني حينما يكون الحبس غير محدد المدة فإلى متى ينتهي العقوبة بالحبس؟ أن يتوب ويصلح حال هذا الشخص الجاني فحينئذ يطلق. وقالوا إن التعزير شرع للتطهير لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني. وقالوا الزواجر غير المقدرة محتاج إليها لدفع الفساد كالحدود، كما أن الحدود لزجر الجاني وزجر غيره كذلك أيضا التعزيرات من نفس الباب. إذن لماذا العلماء يكررون الكلام عن ابن التعزير؟ زجر، تهذيب، تأديب، استصلاح. إيه الحكمة؟ العلماء دايما يكرروا الهدف من التعزير لطرد احتمال آخر قد يراه بعض الذين لا يفقهون حينما ينظرون للتعزير على أنه تعذيب أو إهدار للآدمية. واضح؟ فالمقصود من التعزير هو ما ذكرنا من هذه المعاني التي كررها العلماء: الزجر، التهذيب، الاستصلاح، التطهير ونحو ذلك من عبارات العلماء رحمهم الله تعالى. لكن ليس التعزير للتعذيب، فذا مش تعذيب، ليس التعذير للتعذيب أو إهدار للآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجبا. وذلك نلاحظ العلماء حتى في بعض أنواع من التعذير يمنعونها تماما، إما لأن فيها إهدارا للآدمية أو لأنها تخالف الشرع الشريف. في بعض أنواع التعذير في خلاف فيها هل يستحق صاحبها ذلك أم لا، كتسويد الوجه مثلا في حال شهادة الزور، فمن العلماء منعها واعتبر هذا من أشد صور إهدار الآدمية، ومنهم من أباحها. وطبعا هذا خلاف بين العلماء، لكن يعني الإنسان لما يتخيل مثلا شاهد الزور ده، الظلم الذي يترتب على شهادة الزور، الجريمة الكبرى التي إذا شهد شهادة الزور فضيع حقوق الناس وأنصف الظالم وتسبب في زيادة الظلم عن المظلوم أو عدم دفعه عنه، فشهادة الزور بتحول الحقائق تماما. ففي هذه الحالة إذا عوقب بمثل هذه العقوبة لأنه يستحق يعني مثل هذا، طبعا هذا في نظر الفقهاء الذين يجيزون مثل ذلك. المقصود من الكلام أنه لابد أن نفهم أن التعزير ليس المقصود به التعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجبا. يقول الشافعي: التعزير للتأديب ولا يجوز الإتلاف، يعني لا يجوز أبدا أن يعاقب الشخص الذي يعزر بشيء يقول إلى إتلاف عضو من بدنه مثلا. التعزير للتأديب ولا يجوز الإتلاف، وفعله أي التعزير مقيد بشرط السلامة. يجوز التعزير بما لا يتلف الأعضاء أو يصيبها بأي نوع من الأذى سوى الأذى المؤقت المعروف، لكن أذى عاهة مثلا أو كسر عظام أو بتر عضو أو نحو ذلك أو إتلاف نفس، هذا لا يجوز فيه التعزير. يقول الزيلعي: التعزير للتأديب ولا يجوز الإتلاف، وفعله مقيد بشرط السلامة. ويقول ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، التعزير يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا وإلا لم يجوز، إذا كان يخشى أن يترتب عليه مثل هذه الأضرار فلا يجوز تعزيره. ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف، وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا من آلة الضرب أم من حالة الجاني نفسه، الآلة شديدة أو الجاني ضعيف لا يتحمل، أم من موضع الضرب فلا يضرب على الوجه مثلا ونحو ذلك. وتفريعا على ذلك، منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي التعزير فيها إلى أو الضرب فيها إلى الإتلاف. ولذلك فالراجح أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع، ممنوع في التعزير أن يضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر. وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير الصفع، يعني لا يجوز في التعزير الصفع، وده للأسف الشديد مخالفة للشرع منتشرة جدا من بعض المدرسين وبعض الآباء، مع أن في نهي واضح عن ضرب الوجه، الوجه عضو مكرم في الإنسان لا يجوز إهانته وهو مجمع المحاسن، وممكن الضرب في الوجه بالذات يأتي بمشاكل كثيرة من إتلاف الأعضاء ونحو ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قاتل أحدكم أخاه، يعني هو طبعا مش معناه أنه يبيح القتل، المقاتلة أو العراك يعني أو الشجار بين المسلمين، لكن إذا قدر ووقع حتى لو وصل بك الغضب إلى أنك تتشاجر مع أخيك، ففي هذه الحالة يعني برضو إرشاد لنوع من التحكم وضبط النفس، أنه إيه يتجنب الوجه تكريما للوجه، لأنه لا يجوز إهانة وجه الإنسان، فلا يجوز لا لمدرس ولا لأب ولا لزوج ولا لأي مربي أنه يصفع الوجه، فلأن هذا منهي عنه إلا في حالة الجهاد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وده بقى بيكون بالسيف بقى أو بنحو ذلك من الأسلحة الحديثة مش باليد يعني. فذلك العلماء منعوا في التعزير أن يعذر الإنسان بالصفع على الوجه، كذلك منع الفقهاء التعزير بحلق اللحية، قالوا لأنه مثله يعني تشويه لشكل الإنسان مثله، كذلك منع الجمهور تسويد الوجه، وإن كان تسويد الوجه بالذات كما أشرنا قال به بعض الفقهاء بالذات في شهادة الزور، لأن هذا المجرم الأثيم الذي يرتكب كبيرة خطيرة مثل شهادة الزور يتسبب في ممكن أولاد يتامى مثلا يضيع حقهم بسبب شهادة الزور، يقلب الحقائق، فبالتالي جريمة من أشد أنواع الظلم ويترتب عليها كثير من هذه المظالم. فبالتالي بعض الفقهاء قالوا يجوز التعزير بتسويد الوجه. قال الأستروشني لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف، دي أقبح صور الإهانة والامتهان لكرامة الإنسان، الصفع على الوجه. يقول لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف. فاكرين الجزائر احتلت ليه؟ احتلال فرنسا للجزائر في القرن التاسع عشر، أعتقد واحد اسمه حاجة الباي، الباي ده اللي هو زي الحاكم الأمير بتاع الجزائر، فهي أصلا كانت فرنسا تتوخ لاحتلال الجزائر، فتقريبا أنه راح تفاوض معاه في حاجة معينة فاستفزه السفير الفرنسي في الجزائر، استفز الباي ولا الضاي حاجة زي كده اللقب مش فاكره. فالمهم فالتاني كان صفع بمروحة كانت في يده، فطبعا أصدرت بقى حكومة فرنسا استنكار لهذه الإهانة، لأن يكون السفير يضرب على وجهه بالمروحة التي في يد الحاكم هذا، ودخلت فرنسا احتلت الجزائر بسبب هذه الصفعة، مع أنها بالمروحة يعني مش باليد. وقال أيضا تسويد الوجه في شهادة الزور ممنوع بالإجماع، طبعا إجماع هنا إجماع مين؟ الأحناف، لأن احنا أشرنا آنفا أن في خلاف في قضية تسويد الوجه، لكن عند الأحناف ممنوع بإجماع الأحناف. قال البهوتي يحرم التعزير بحلق لحيته، لا يجوز أبدا أن يعاقب شخص بحلق لحيته لما فيه من المثلة، ده مثلة يعني تشويه للإنسان، ولا تسويد وجهه، والتعزير بالقتل عند من يراه يشترط في آلته. طبعا التعزير بالقتل هل يصل العقوبة في التعزير إلى حد القتل؟ دي مسألة خلافية سنناقشها إن شاء الله تعالى، لكن عند من يجيزه، هو لا يجوز بإطلاق لكن يشترط في الآلة التي يقتل بها أن تكون حادة من شأنها إحداث القتل بسهولة بحيث لا يتخلف عنها القتل، وألا تكون كالة، كالة يعني إيه؟ باردة يعني، وألا تكون كالة، فذلك من المثلة، وده نوع من التعذيب، لما تكون الآلة ضعيفة هيظل يحاول ويؤلمه يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه. طبعا واضح هنا أمر بالإحسان حتى في القتل، عند القتل يعني أو ذبح أي شيء لابد من الإحسان وإراحة ما أحل الله ذبحه من الأنعام، فإذا كان هذا في ذبح الشاه أو البقر أو نحو ذلك، فما بالك بإنسان استحق أن يقتل، لابد أن تكون الآلة أيضا والذبح بطريقة لا يعذب فيها هذا الإنسان. نعود إلى منار السبيل، يقول يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، هذا فيه التعزير بما يراه الأئمة وولاة الأمور، يعني ترجع الاجتهاد الحاكم، إن هو ثبت عليه أنه أتى بهذه الأشياء هي دون الفاحشة، لكن هل يترك؟ لا، يعاقب حسب ما يراه الإمام. كذلك إتيان المرأة المرأة وسرقت ما لا قطع فيه، إن يكون الشيء الذي سرقه أقل من النصاب أو غير محرز، اللي سرقه من غير الحرز، فطبعا هنا لا قطع فيه، لكن يترك هو سرق بالفعل لكن شيء أقل من نصاب السرقة، أو لم يستوفي شروط إقامة الحد، لكن ثابت عليه أنه سرق حاجة أقل من النصاب أو من غير الحرز، ففي هذه الحالة لا قطع فيه ولكن فيه التعليم. والجناية بما لا يوجب القصاص، شخص صفع آخر أو وكزه دفعه، فوكزه موسى فقضى عليه دفعه مثلا في صدره، أو ضربه بجميع الكف، إن كان هذا عمدا ففيه القصاص، طيب إن لم يكن عمدا ففيه التعزير. لما روى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش، هذه أفعال فاحشة، أنه يسب أخاه المسلم بهذه العبارة، فيهن تعزير وليس فيهن حد، يا فاسق يا خبيث، لكن لو مثلا رماه بالفاحشة أو رمى أمه بأن قال له يا ابن الحرام مثلا أو نحو ذلك فدي فيها قذف، لكن قال يا فاسق يا خبيث ففي هذه الحالة هذه فيها إيه؟ تعزير وليس فيها حد، كما قال علي رضي الله عنه، والحديث حسن رواه البيهقي. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يجب التعزير فيما شرع فيه التعزير إذا رأى الإمام ذلك، إذا رأى الإمام التعزير، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وما لم يكن منصوصا إذا رآه الإمام مصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به، وإن رأى العفو جاز في التعزير، يمكن أن يعفو، ولحق آدمي تجب إجابته، إذا آدمي طالب الإمام ورفع دعوة في شيء مما يستحق التعزير فيجب على الإمام أن يجيبه. وحيث كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والكثرة والقلة، جعلت عقوبتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان. قول هنا يجب في كل معصية، يقول شيخ الإسلام إن عنا به فعل المحرمات وترك الواجبات فاللفظ جامع، يجب في كل معصية، إن قصد المعصية، المعصية تكون بإيه؟ إما بتضييع واجب، ترك واجب كترك الصلاة مثلا، أو بفعل محرم، ففي هذه الحالة يبقى كلمة يجب في كل معصية فاللفظ هنا جامع، لكن إن عنا بلفظة المعصية المحرم فقط فاللفظ غير جامع. فإذا الصحيح أنه ينبغي تفسير كلمة يجب في كل معصية يعني بأن تكون بفعل محرم أو بترك واجب، فالتعزير يكون كما يكون على المحرمات يكون أيضا على ترك الواجبات. يقول شيخ الإسلام لا نزاع أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، مع أنه صبي لكن إذا ارتكب الفاحشة فإنه يعزر تعزيرا بليغا لكن لا يقام عليه الحد، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر، بمعنى إذا كان فعلا الضرب يزجره، لكن إذا كان لا يزجره حسب حالته ما تقيم ويحكم عليه، لكن لا عقوبة عليه بقتل أو قطع. وأما ما فيه حد أو كفارة كالزنا والسرقة والظهار والإلاء فلا تعزير طبعا في الشك. يقول وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، وهو التعزير من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، يعني لأنه شرع للتأديب، يعني رجل مثلا سب صحابيا فهذا يعزر ويؤدب بهذا الفعل حتى لو كان الصحابي له وارث ولم يطالب بالتعزير، فإذا هذا للتأديب، فللإمام إقامته إذا رآه، وله تركه إن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا متفق عليه، يعني مثل هذا الرجل الذي اعترف وأقر، والاعتراف سيد الأدلة، أقر على نفسه بأنه فعل كل شيء ما عدا الوطء يعني مع هذه المرأة، مثل هذا يمكن أن يعذر، لكن ظاهر حاله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن تعزيره إلى العفو عنه، هو يستحق التعزير، لكن ظاهر أنه جاء تائبا معترفا يريد أن يتطهر من هذا الذنب، وهل هناك أقوى من أن يأتي بنفسه هو للرسول عليه السلام ويعترف له؟ طبعا دي أقوى قرينة على أنه تائب ونادم على ما فعل وأنه يريد أن يتطهر من هذا الذنب، فوسع له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مش من التعذيب كما قلنا تعذيب الناس أو التنكيل بهم أو إهدار كرامتهم، المقصود إصلاح حال الجاني. فواضح أن هذا تاب وندم، فبالتالي فتح له باب التوبة وتلا عليه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كما في الحديث وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، لأن هذا تاب بالفعل، واضح عليه علامات التوبة والإقلاع، والحديث متفق عليه. إذن التعزير من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده. لو الابن شتم أباه فلا يعزر إلا بمطالبة والده، إذا والده طالب بتعزيره فهنا يعزر، نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية. طيب لكن نفرض أن الوالد هو الذي شتم ابنه، هل يعزر الوالد؟ قلنا أن علاقة الأباء مع الأبناء بتحكمها كثير من الاستثناءات، علاقة متميزة وخاصة فيها كثير من الاستثناءات كما أشرنا من قبل. فالأب والأم مش زي أي شخص تاني أبدا، يعني كما قلت، يعني هل أبوك إذا أراد أن يصفعك، هو خطأ أن يصفعك على الوجه، لكن هل أنت تقاومه أو تحاول أن تفعل معه بالمثل؟ لتبقى يعني كارثة. فبالتالي في استثناءات في التعامل مع الولدين، فوالدك مش بتاخد منه حقك، يعني ما ينفعش زي أي حد تاني كما أشرنا إلى ذلك من قبل. فلا يعذر الوالد بحقوق ولده. إيه تاني من الاستثناءات في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بعلاقة الأب بالابن؟ التعزير اتكلمنا فيه، ها؟ القصاص، لا يقتل الوالد بولده، لو الأب قتل ابنه ما يقتصش منه، لأن الأب كان سبب حياته، فلا يكون الابن سببا في موت أبيه. شوف الاستثناء هنا. نعم. إيه تاني؟ الرجوع في الهبة، يعني الإنسان إذا أقبض غيره هبة لا يجوز أن يرجع فيها، ما عدا الأب فله أن يرجع في هبته لولده. إيه تاني؟ باختصار هو عموم الحديث أنت ومالك لأبيك، مع التفصيلات سنذكرها إن شاء الله في من بعد. كذلك في القذف نفس الشيء، لا يحد فضل الأمر بمعرفة منكر، هل يجوز مع الأب أنك تغير عليه باليد تضرب أباك لأنه بيرتكب منكرا؟ لا يجوز، لا مرتبة التغليظ والشدة ولا مرتبة التعنيف يعني، ولا الضرب أو العقوبة باليد يعني. فطبعا مع الأب، وكذلك الزوجة مع زوجها مثلا، ها؟ فهذه أيضا من الحالات الاستثنائية المعروفة، الأب أو الوالدين لهما وضع استثنائي في الإسلام كما بينا ذلك مرارا. إذن ولا يعذر الوالد بحقوق ولده لحديث أنت ومالك لأبيك، والحديث صحيح. يقول ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات. إذا كان التعزير بالجلد فلا ينبغي أن يزداد أو يفوق 10 أصوات، نص عليه أي الإمام أحمد. طبعا هذا أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ونص عليه الإمام أحمد، وهو قول إسحاق. لحديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وهذا متفق عليه، يعني لا يجلد أحد أكثر من 10 أصوات إلا فيما عين الشارع فيه عددا معينا من الضرب، فالمراد مقدر فيه الحد، فليست الحدود المقدر فيها حد بل المحرمات. يعني المقصود أن هنا أن في قول الرسول عليه السلام إلا في حد من حدود الله، حدود الله هي الإيه؟ المقصود بها هنا محارمه، محارم الله سبحانه وتعالى محارمه. وقال الشيخ معنى حد يعني إلا في حد من حدود الله يعني معصية الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. فكلمة الحد هنا ما نفهمهاش الحد اللي هي العقوبة المقدرة زي حد الجلد أو حد الرجم أو إلى آخره، وإنما المقصود في الحديث هنا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني الحد هنا مقصود به معصية الله، وهو مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه تجوز الزيادة على 10 أصوات، وهو مذهب مالك والشافعي، فيعذر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، واختاره شيخ الإسلام وغيره. وإن كان التعزير فيه مقدر لم يبلغ به المقدر، فلا يبلغ على المباشرة حد الزنا، يعني لم يرتكب الفاحشة وأتى ما دون ذلك من المباشرة فيجلد، لكن ممكن يزاد في الحد عن 10 أصوات، لكن لا يبلغ حد الزنا اللي هو كام جلدة. أيضا ولا السرقة من غير قطع لا يبلغ في العقوبة حد القطع، لابد أن تكون أقل من الحد، ونحو ذلك وما اقتضته المصلحة فيجوز، مثل قتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين، دي حالات بقى يجوز فيها التعزير بالقتل، والدعي إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل. شخص بيفسد في المجتمع ولا يندفع إلا بالقتل، لا يعني ينقطع شره إلا بذلك، فهنا يجوز للإمام طبعا حسب اجتهاده أن يصل إلى حد القتل. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة بالذات وهي جواز التعزير بالقتل في حدود معينة، قال: وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها، أمر بضربه 100، وأبو بكر وعمر أمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100، مع أن لم يثبت الفعل بالشروط المعروفة. نعم. وضرب عمر صبيغا ضربا كثيرا، صبيغ ابن عيس لما كان يكثر الكلام على المتشابهات وهذه الأشياء فضربه عمر وعزره. وقال شيخ الإسلام: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع أي الفساد إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. يقول: ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، يعني بمعنى أن التعزير لا حد لأقله، يعني يجوز للحاكم أن ينقص الجلد مثلا عن 10 حسب ما يراه، لأن أقل التعزير ليس مقدرا. تعرفون أشياء أقلها ليس مقدرا؟ أسرع حاجة تيجي من الذاكرة النفاس، أكثره أو أقصى 40 يوما ولا حد لأقله. يقول شيخ الإسلام: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه، طبعا مش العرض كما نعلم في الشرع ليس المقصود به المعنى الضيق الذي يقصره الناس عليه الآن، لكن العرض هو كل موضع قابل للذم أو المدح في الإنسان. فيقول شيخ الإسلام: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه، كيا ظالم، يا معتدي، يا عدو نفسه، يعني عبارات مضبوطة أيضا ومحكومة، أيضا بإقامته من المجلس، طرده من المجلس، ممكن يعزر إنسان بمثل ذلك. وإن عزر الإمام رجلا فمات، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا ضمان عليه. يقول هنا: ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، لأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وهذا حديث الحسن رواه أحمد وأبو داود. بالنسبة للتعزير قلنا أن التعزير طبعا من العبارات التي يستخدمها الفقهاء، أن التعزير عقوبة مفوضة فيها نوع من التفويض، يعني أن التعزير عقوبة تفوض إلى رأي الحاكم، مفوضة يعني تفوض إلى رأي الحاكم. يقول في الموسوعة الفقهية: وعلى الحاكم في تقدير عقوبة التعزير مراعاة حال الجريمة والمجرم. أما مراعاة حال الجريمة فللفقهاء فيه نصوص كثيرة، منه قول الأستروشني: ينبغي أن ينظر القاضي إلى سببه، فإن كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب أي الحد لمانع أو عارض يبلغ التعزير أقصى غايته، وإن كان من جنس ما لا يجب الحد لا يبلغ أقصى غايته ولكنه مفوض إلى رأي الإمام. وأما مراعاة حال المجرم فيقول الزيلعي: إنه في تقدير التعزير ينظر إلى أحوال الجانين، فإن من الناس من ينزجر باليسير، ممكن إنسان عقوبة يسيرة لكن ينزجر، ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير. ويقول ابن عابدين: إن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضا إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه. ويقول السندي: إن أدنى التعزير على ما يجتهد الإمام في الجاني بقدر ما يعلم أنه ينزجر به، يعني تديله الدواء على قد ما يحصل به المصلحة، لأن المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقل الضربات ويتغير بذلك، ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من الضرب، ممكن واحد الكلمة التوبيخ تكون أشد عليه من السيف، وممكن واحد يضرب ضرب غرائب الإبل ولا يبالي ولا ينزجر إلا بالضرب الشديد. ونقل عن أبي يوسف: إن التعزير يختلف على قدر احتمال المضروب، وقد منع بعض الحنفيات تفويض التعزير وقالوا بعدم تفويض ذلك للقاضي لاختلاف حال القضاء، وهذا هو الذي قال به الطرسوسي في شرح منظومة الكنز، وقد أيدوا هذا الرأي بأن المراد من تفويض التعزير إلى رأي القاضي ليس معناه التفويض لرأيه مطلقا، بل المقصود القاضي المجتهد. وقد ذكر السندي أن عدم التفويض هو الرأي الضعيف عند الحنفية. وقال أبو بكر الطرطوسي في أخبار الخلفاء المتقدمين: إنهم كانوا، أي الخلفاء الأوائل يعني، يراعون قدر الجاني وقدر الجناية، فمن الجانين من يضرب، ومنهم من يحبس، ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل، ومنهم من ينتزع عمامته، ومنهم من يحل حزامه. دي كانت في العرف أياميها تعتبر نوع من العقوبة. ونص المالكي على أن التعزير يختلف من حيث المقادير والأجناس والصفات باختلاف الجرائم، من حيث كبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم نفسه، وبحسب حال القائل والمقول فيه والقول، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام. وقال القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وتطبيقا لذلك قال ابن فرحون: رب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر، كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام بل إكرام، وكشف الرأس عند الأندلسيين ليس هوانا مع أنه في مصر والعراق هوان. وقال: إنه يلاحظ في ذلك أيضا نفس الشخص، فإن في الشام مثلا من كانت عادته الطيل اللسان وألفه من الملكية وغيرهم يعتبر قطعه تعزيرا له. أما فيما يتعلق بالأنواع الجائزة في عقوبة التعزير، فيجوز يعني في التعزير إيقاع عقوبات مختلفة يختار منها الحاكم في كل حالة ما راه مناسبا محققا لأغراض التعزير. العقوبات قد تنصب على البدن، قد تكون مقيدة للحرية كالحبس، قد تصيب المال، وقد تكون غير ذلك. والآن نفصل بعض هذه أنواع من العقوبات. ففيما يتعلق بالتعزير بالقتل، الأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، الأصل أن التعزير ما يوصلش أبدا لحد القتل يعني. وذلك لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا متفق عليه. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة، من ذلك قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين. الشخص الذي يتجسس على المسلمين هو مسلم، يتجسس وينقل أسرارهم إلى دولة معادية مثلا، فهذا يجوز قتله. نقول لا يجب، لكن إيه يجوز؟ تعرفون في الحديث حاطب بن أبي بلتعة: ألا أضرب عنق هذا المنافق؟ قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، إلى آخر القصة معروفة. ذهب إلى جواز تعزير الجاسوس المسلم بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأبو يعلى من الحنابلة، وتوقف فيه الإمام أحمد. ده بالنسبة للجاسوس المسلم. من ذلك أيضا قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية، ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أحمد. وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل. وقال ابن تيمية: وقد يدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أي يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا فيما يتعلق بالتعزير بالقتل. أما الجلد فتكلمنا فيه آنفا. كذلك هناك التعزير بالحبس، والحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فالحبس هو نوع من التعزير، طبعا الحبس بشروطه يعني. لكن استبدال اللي بننكره في عملية الحبس استبدال الحدود الشرعية بالحبس، ويأتي من وراء ذلك طبعا شر كثير كما هو معلوم. الحبس مشروع بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. من يأتي بدليل الكتاب على مشروعية الحبس؟ أحسنت. الآية في سورة النساء: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعض الفقهاء كالإمام الزيلعي قال إن المقصود أو ينفوا من الأرض الحبس. النفي هنا مقصود به عند الزيلعي الحبس. أما دليل السنة فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس بالمدينة أناسا في تهمة دم وحكم بالضرب والسجن، وأنه قال في من أمسك رجلا لآخر حتى قتله، يعني كتفوا لحد التاني ما إيه ما قتله، قال اقتلوا القاتل واصبروا الصابر. هذا أخرجه البيهقي مرسلا، والحديث طبعا ليس بصحيح. فسرت عبارة اصبروا الصابر يعني احبسوه حتى الموت، لأن حبس المقتول للموت يكون بإمساكه إياه. أما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على المعاقبة بالحبس، واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير. ومما جاء في هذا المقام أن عمر رضي الله تعالى عنه سجن الحطيئة على الهجو، كان يهجو الناس فسجنه على ذلك، وسجن صبيغا على سؤاله عن الذريات والمرسلات والنزعات وشبهه، وأن عثمان رضي الله عنه سجن ضابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجن بالكوفة، وأن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه سجن بمكة وسجن في دارم محمد بن الحنفية لما امتنع عن بيعته. والأصل أن تقدير مدة الحبس يرجع إلى الحاكم مع مراعاة ظروف الشخص والجريمة والزمان والمكان. يقول الزيلعي ليس للحبس مدة مقدرة. وقال الماوردي إن الحبس تعزيرا يختلف باختلاف المجرم وباختلاف الجريمة، فمن الجانين من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة. لكن الشربيني ده مذهبه إيه؟ الشافعي. الشربيني رحمه الله تعالى وهو من الشافعية، له كتاب مشهور في الفقه مغني المحتاج في شرح معاني المنهاج للنووي، له كتاب في التفسير، ما هو أيوة تفسير الخطيب الشربيني زي ما تقول تفسير القاسمي، لكن اسم الكتاب إيه؟ السراج المنير. أحسنت، تفسير جيد. لكن الشربيني من الشافعية ذكر أن شرط الحبس النقص عن سنة كما نص عليه الشافعي في الأم وصرح به معظم الأصحاب، وأطلق الحنابلة في تقدير المدة، تركوا الأمر لاجتهاد الإمام ولم يحددوا مدة يعني. هناك أيضا التعزير بالنفي اللي هو التغريب، والتعزير بالنفي مشروع بلا خلاف بين الفقهاء، ودليل مشروعيات الكتاب والسنة والإجماع. طيب دليل الكتاب أيوة اللي فيها إيه لفظ إيه أو ينفوا من الأرض، ظاهرها النفي هنا إيه الإبعاد من التغريب يعني. إذن هي عقوبة مشروعة في الحدود أيضا كما هو معلوم يعني. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنفي تعزيرا في المخنثين إذ نفاهم من المدينة. وأما الإجماع فإن عمر رضي الله عنه نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويجوز كون التغريب لأكثر من مسافة القصر، لأن عمر غرب من المدينة نصر بن حجاج إلى البصرة، ونفى عثمان رضي الله عنه إلى مصر، ونفى علي رضي الله عنه إلى البصرة. ويشترط أن يكون التغريب لبلد معين، فلا يرسل المحكوم عليه به إرسالا، وليس له أن يختار غير البلد المعين لإبعاده، ولا يجوز أن يكون تغريب الجاني لبلده. يعني لو واحد مثلا من سوريا وعايش في مصر والقاضي حكم عليه بالتغريب أن ينفى إلى سوريا أهله هناك ووطنه، يبقى ده تغريب ولا مكافأة أن يرجع وطنه؟ لا يجوز أن يكون التغريب الجاني لبلده. هناك أيضا نوع مهم جدا من أنواع التعزير، وهو التعزير بالمال. التعزير بالمال أيضا هناك التعزير بالإتلاف، وهذا نوع من التعزير بالمال. يعني التعزير بالمال أنواع عدة. التعزير بالمال إما بحبس المال عن صاحبه، اللي هو أمريكا بتسميه دلوقتي تجميد رؤوس الأموال، حبس المال عن صاحبه. أيضا تعزير بإتلاف المال، هناك تعزير بالتغيير، تغيير يعني مثلا تمثال من ذهب فيكسر، يغير عن صورته التي هو عليها، مثلا تغيير الوسادة التي فيها صورة بقطعها، هذا هو المقصود بالتغيير، وهذا نوع من عقوبة في المال يعني. كذلك من التعزير التمليك كما سنحاول التفصيل إن شاء الله فوق. لكن نذكر أنواع أخرى من التعزير. الإعلام المجرد، هو مجرد الإخبار، يعني القاضي ممكن يعاقب شخص مجرد أن إيه يلفت نظره بلغنا عنك كذا وكذا، ده يعتبر نوع من الإيه من أنواع التعزير، زي بيسموه إيه الموظفين لفت نظر، لفت نظر بيعملوش حاجة، لكن ده نوع من العقوبة. الإعلام صورته أن يقول القاضي للجاني بلغني أنك فعلت كذا وكذا، أو يبعث القاضي أمينه للجاني ليقول له ذلك. بعض الفقهاء قالوا إن الإعلام لابد أن يقترن به النظر إليه بوجه عابس. أيضا من ضمن التعزيرات الإحضار لمجلس القضاء، مجرد إحضار الشخص لمجلس القضاء في حق بعض الناس بيكون نوع من العقوبة أو شيء صعب عليهم يعني جدا. لذلك يقول الكساني إن هذا النوع من التعزير اللي هو الإحضار لمجلس القضاء يكون بالإعلام والذهاب إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة، مش الإعلام بس بقى، لا ده لازم يتحرك هو يطلب لمجلس القضاء ويواجهه القاضي بهذا الكلام، بلغني أنك فعلت كذا وكذا. طيب الفرق طبعا بين هذه والتي قبلها واضح، هو الإعلام المجرد والإحضار لمجلس القضاء. فالإحضار لمجلس القضاء يتضمن الإعلام المجرد بإضافة لأنه إيه؟ بيتم بطريقة استدعائه إلى القاضي والقاضي يواجهه بالكلام. وكثيرا ما يلجأ القاضي لهذين النوعين أو لواحد منهما إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة على سبيل الزلة والندور ابتداء، شيء نادر ما يرتكب مثل هذا، لذلك تلاحظون العقوبة إيه؟ خفيفة طبعا نسبيا. طبعا إذا كان يزجر مجرد هذا فيبقى ده في فعلا نوع من الزجر على شريطة كون الجريمة غير جسيمة. من التعزير التعزير بالتوبيخ، وهو مشروع باتفاق الفقهاء، فقد روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه ساب رجلا فعيره بأمه. من يزن كلمة ساب رجلا فاعل، لأنه طبعا لازم يكون مفعلا عشان بنت طرفين، بس الباء مشددة هي أصلها إيه؟ سابب فاعل، لازم يكون بنت طرفين. سابب أو ساب رجلا فعيره بأمه. وفي بعض الروايات أنه قال له إيه؟ يا ابن السوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فهنا طبعا تعزير بالتوبيخ. هو بحث التعزير ده بحث تربوي في الحقيقة، تربوي مهم جدا، لأن ممكن إنسان في نطاق ولايته الشرعية بيستعمل التعزير أحيانا كالأب مثلا أو الزوج أو المدرس، لكن طبعا بتفترق يعني حالة القاضي عنه. لكن أصل التعزير يمكن بعض أنواعه تفيد في النواحي التربوية، لأن بعض الناس لما نقول لهم يعني الضرب ده آخر حاجة وله شروط ويفضل بلاش منه إلى آخره بيستغرب، طب أنا هربيه إزاي؟ وبتصور إن مش هيتربى غير بالضرب، فبيتصور إن العقاب يعني الضرب. هو الضرب أحد أنواع العقاب وله شروط وله ضوابط كتير، فهو أحد الأنواع، لكن مش معنى كده إن أنت عشان ما تضربش يبقى ما فيش مبدأ الثواب والعقاب، لا ده لابد من الثواب والعقاب، جناحان للتربية لا تقوم إلا بهما. فالثواب والعقاب، العقاب ده أنواع كتيرة جدا من ضمنها الضرب أو آخرها الضرب. فمش معنى إن ننهي الناس عن الضرب الوحشي اللي بيحصل ده والضرب غير التربوي، مش معناه ان احنا بنقول سيبوا الاطفال يخطئوا ودون ان يعاقبوا ولا يحاسبوا، لكن يحاسب بطريقه متدرجه ان شاء الله نرجو ان نبين فيما بعد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي الواجد اللي هو مين؟ يعني واحد عليه دين وهو غني مش فقير، بس يستخسر يسد الدين لايه؟ لصاحبه. يعني انا سمعت عن بعض الناس مدينين فيحل موعد الدين فيقول ايه؟ يقول بدل ما ارجعه له أنا أستثمره وسدله من الإيه؟ من الربح اللي يجي، فيماطل وعنه واجد. واجد يعني إيه؟ معه من المال ما يؤدي به هذا الدين، فيماطل ويتحجج ويكذب ويدي المواعيد ويخلفها إلى آخره. فهل يترك مثل هذا؟ يعاقب، أحد أنواع العقوبات اللي هي لي الواجد. طبعا اللي بيقول أنا أستثمره وأسده من الربح، طيب مين أولى أن يستثمره؟ صاحبه، أتى الموعد السداد وكتر خيره أنه فرج كربتك وأعانك بالقرض، فهو أولى بالمال منك، فلابد أن يسدد دين لصاحبه، هو أولى باستثماره أو الانتفاع به. يقول لك هو غني هو مش محتاج للمال ده، هو الحق لا يعد صاحبه إلا إذا كان فقيرا، حتى لو غني وحل موعد الدين لابد أن تؤديه. فالشاهد يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد، اللي اللي هي المماطلة والتهرب من سداد الحق، لي الواجد الغني الذي يجد ما يسدد به دين لكنه يماطل، يحل يبيح للمظلوم اللي هو صاحب المال عرضه وعقوبته، يحل له أن يتكلم فيه ويشتكي إلى الناس، يقول أخل وغدر بالعهد ولم يوفي ونحو ذلك، أو يحل عرضه بأنه يجوز له أن يواجهه بقوله يا ظالم يا معتدل ونحو ذلك. وهذا نوع من التعزير بالقول، توبيخ بالإيه؟ بالكلام. وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، يعني شرب الخمر، فقال اضربوه. فقال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، والضارب بثوبه، وفي رواية بإسناده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوه. دي عقوبة أخرى بقى، تعزير بالإيه؟ بالتوبيخ، بالكلام، بكتوه. فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التبكيت هو نوع من التعزير بالقول. لازم نصحب دايما أن التعزير لا يمكن أن يقصد به لا التعذيب ولا إهدار كرامة الآدمي، لكن مقصود التأديب والتهذيب والإصلاح. فأي شيء يحقق هذه المصلحة فيعذر به، لو يعذر بحجم قليل أو بعقوبة خفيفة لا يضعفها ويذهب إلى ما هو أشد منها كما ذكرنا. في رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه. فقال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. خلاص هو عوقب، فما فيش داعي للغيبة أو نكتدوا عليه بالخزي فتعين الشيطان على أخيك. عزر عمر رضي الله تعالى عنه بالتوبيخ، فقد روي عنه أنه أنفذ جيشا فغنموا غنائم، فلما رجعوا لبسوا الحرير والديباج، فلما رأهم تغير وجهه وأعرض عنهم، فقالوا: أعرضت عنا، يعني وجه الناحية الأخرى ورفض أن ينظر إليهم عمر لما رجعوا وقد لبسوا الحرير، والحرير محرم على الرجال. فقالوا: أعرضت عنا. فقال: انزعوا ثياب أهل النار. فنزعوا ما كانوا يلبسون من الحرير والديباج، وذلك فيه تعزير لهم بالإعراض عنهم، وفيه توبيخ لهم. والتوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن الجاني أو بالنظر له بوجه عبوس، وقد يكون بإقامة الجاني من مجلس القضاء أن يطرد من المجلس، وقد يكون بالكلام العنيف، ويكون بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف على شرط ألا يكون فيه قذف، ومنع البعض ما فيه السب أيضا، يعني لا تسب ولا تقذفه، ما تشتموش بأبيه أو أمه طبعا، إلا تبقى جريمة أنت بترتكبها، لكن تصفه بإيه؟ يا ظالم نفسي، يا عدو نفسي، يا من لم تتق الله، أو أنت لم تستحي من الله ونحو ذلك. لكن الذي يكون فيه انضباط، مش معناها الأمر يعني متروك. أيضا من أنواع التعزير التعزير بالهجر، والهجر معناه مقاطعة الجاني والامتناع عن الاتصال به أو معاملته بأي نوع أو أي طريقة كان. والدليل، من يأتي بالدليل؟ من القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. وهذا نوع من الهجر، تعزير بالهجر، فاهجروهن في المضاجع. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وعاقب عمر صبيغا بالهجر لما نفاه إلى البصرة وأمر ألا يجالسه أحد، وهذا منه عقوبة بالهجر. أما الجرائم التي شرع فيها التعزير فقد تكون من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص، لكن هذه العقوبة لا تطبق لعدم توفر شرائط تطبيقها، كالإيه؟ الزنا والسرقة، لكن لا استوفتش الشروط، فهنا بيكون فيه الإيه؟ التعزير. ومنها ما فيه عقوبة مقدرة، ولكن هذه العقوبة لا تطبق على الإنسان ده لمانع، كوجود شبهة تستوجب درء الحد، فهو يدرى عنه الحد لكن يمكن أن إيه؟ يعذر، أو عفو صاحب الحق عن طلبه. أما الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن الحدود فمنها جرائم الاعتداء على النفس وما دونها، وجرائم القتل والزنا الذي لا حد فيه ومقدماته، والسرقة التي لا حد فيها، وقطع الطريق الذي لا حد فيه. في جرائم أخرى موجبها الأصلي هو التعزير، يعني النوع الذي ذكرناه ده يقام فيها التعزير بدلا من إيه؟ من الحدود، يعني جرائم القتل، سواء قتل العمد أو شبه العمد أو الاعتداء على ما دون النفس أو الزنا الذي لا حد فيه ومقدمته، وجنسه أصلا فيه إيه؟ فيه حد، لكن لسبب أو لآخر لم يستوفي ولم يقم الحد، فهذا بيكون فيه تعزير. بس هذا النوع من الحدود التي ذكرنا، والقذف مثلا الذي لا حد فيه، والسرقة التي لا حد فيها، وقطع الطريق الذي لا حد فيه، هذه موجبها الأصلي ليس التعزير، لكن هي أصلا فيها حدود لكن لم تطبق لسبب أو لآخر. في نوع آخر اللي هي الموجب الأصلي هو التعزير وليس الحدود، ما فيهاش أصلا حد، كبعض الجرائم التي تقع على آحاد الناس، مثلا شهادة الزور، فيقول الله سبحانه وتعالى واجتنبوا قول الزور، وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من إيه؟ من أكبر الكبائر. طبعا هي جريمة شهادة الزور ومن الكبائر، لكن هل فيها عقوبة مقدرة؟ ليس فيها عقوبة مقدرة، فيكون فيها الإيه؟ تعزير. كذلك الشكوى بغير حق، شخص اشتكى شخصا شكوى كيدية بغير حق، فهذا أيضا يعذر يؤدب، فإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه فإنه يعذر لكذبه وإيذائه للمدعى عليه. مما يوجبه التعزير أصالة قتل حيوان غير مؤذن أو الإضرار به، فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان في الحديث إن امرأة دخلت النار في هرة أي قطة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش بالكسر خشاش الأرض يعني حشرات الأرض، فهذا الفعل معصية فيعذر الفاعل ما دام الفعل ليس فيه حد مقدر. أيضا من أمثلة الجرائم في هذا المجال مثلا قطع ذنب الحيوان، قطع ديل الحيوان، هذا أيضا تعذيب للحيوان ويقتضي التعزير. من ذلك أيضا انتهاك حرمة ملك الغير، مثلا دخول بيوت الغير بدون إذن، والله سبحانه وتعالى يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فمن ذلك قيل بتعزير من يوجد في منزل آخر بغير إذنه أو علمه ودون أن يتضح سبب مشروع لهذا الدخول. وممكن واحد يوجد في منزل آخر بدون استئذان، الناس بتستغيث في حريق في أي كارثة فبيدخل لإنقاذ الناس، لكن لم يوجد سبب ودخل بيت غيره بدون إذن فهذا أيضا يعذر. هناك جرائم مضرة بالمصلحة العامة أيضا فيها التعزير لأنه ليس فيها عقوبات مقدرة، مثلا التجسس للعدو على المسلمين، أن الإنسان يتجسس لمصلحة الأعداء المسلمين على المسلمين، يقول تعالى ولا تجسسوا، ويقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إذن هذه فيها أيضا إيه؟ التعزير. الرشوة جريمة محرمة بالقرآن الكريم، من يأتي بالدليل من القرآن على تحريم الرشوة؟ أيوة، سماعون للكذب أكلون للسحت، وإن كان الآية طبعا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، للرشوة صورة من صور أكل أموال بالباطل، لكن أكلم على باقي الآية وتدلوا بها إلى الحكام، فدي ممكن تدخل في المكوس مثلا أو نحو ذلك. وكان اليهود يأكلون السحت من الرشوة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الوسط بينهم يعني. ولما كانت هذه الجريمة ليس فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزير. كذلك من التعزير تجاوز الموظفين حدودهم وتقصيرهم، يعني هذه معصية طبعا ليس فيها عقوبة مقدرة ولها صور عدة، أن واحد يتجاوز حدوده أو يقصر، مثلا منها قول جور القاضي، يعني القاضي جار في الحكم عمدا، جار في الحكم وتعمد الظلم، ففي هذه الحالة يعذر ويعزل ويضمن في ماله، كان ترتب على حكمه ظلم مالي فيأخذ المال اللي هو الظلم ده بإيه؟ من مال القاضي، يضمن في ماله لأنه فيما جار ليس بقاضي، الجزء اللي هو ظلم فيه ينتفي عنه صفة الإيه؟ القاضي، ولكنه إتلاف بغير حق فيكون فيه كغيره في إيجاب الضمان عليه في ماله. طيب ده إذا جار متعمدا، طيب إذا جار مخطئا لم يكن عليه غرم قضائه لأنه ليس معصوما عن الخطأ لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ترك العمل أو الامتناع عمدا عن تأدية الواجب، كل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة أو عدم انتظامها هو جريمة تستوجب التعزير، والغرض من ذلك ضمان حسن سير العمل حتى تقوم السلطة بواجباتها على أكمل وجه، وعلى ذلك فيعذر كل من ترك عمله، جماعة المزوغتية اللي بيزوغ من شغله، فيعذر كل من ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال الوظيفة قاصدا عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، ويعذر عموما كل من يتمرد في وظيفته أو يستعمل القوة أو العنف مع رؤسائه أو يترك عمله، ومن ذلك تعدي أحد الموظفين المدنيين أو العسكريين على غيره استغلالا لوظيفته. من ذلك أيضا، وهذه من الأداب المعروفة في الدولة الإسلامية كما تعرفون، مثلا من أهان السلطان أهانه الله، وحديث الرسول عليه السلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجاف فيه أو القاصر عنه وذي السلطان المقسط الحاكم العادل يعني. ففي هذا يقول هنا من صور التي تستوجب التعزير التعدي على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير. ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال إهانة العلماء أو رجال الدولة المسلمة طبعا بما لا يليق، سواء كان ذلك بالإشارة أو القول أو بغير ذلك، ولو مش مسلمة وحيترتب عليها أن يظلم هو فطبعا أيضا يكف لاتقاء الضرر، مش معناها لأنه من هؤلاء. والتعدي على أحد الجنود باليد أو تمزيق ثيابه أو سبه ففيه التعزير والتضمين عن التلف، ومن ذلك إهانة محكمة قضائية طبعا شرعية، وكذلك جرائم الجلسة أن يرتكب جريمة أثناء جلسة القضاء فللقاضي أن يعزره وإن عفا فحسن. وده معروف أن أحيانا ممكن يحصل هذا من بعض الناس فيعاقبه القاضي في الجلسة. أيضا مما يستوجب التعزير هرب المحبوسين وإخفاء الجنان، فمن يؤي محاربا، المحارب اللي هو قطع الطريق، عصابات اللي تقف في الطرق وتسرق من الناس أو تعتدي على الأملاك، فمن يؤي محاربا أو سارقا أو نحوهما ممن عليه حق لله تعالى أو لآدمي ويمنع من أن يستوفى هذا الحق، قيل إنه شريك في جرمه ويعزر ويطلب إحضاره أو الإعلام عن مكانه، فإن امتنع يحبس ويضرب مرة بعد مرة حتى يستجيب. من هذا أيضا تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة، العملة، تزييف العملة، فتقليد المسكوكات التي في التداول والإعانة على صرف العملة الفاسدة ونشرها جريمة فيها التعزير. ففي عدة أرباب الفتوى في رجل يعمل السكة المصنوعة ريالا وذهبا وروبية، وفي رجل ينشر هذه المسكوكات الزائفة ويروجها، أنهما يعزران. من ذلك أيضا التزوير، التزوير غير الزور، غير قول الزور أو شهادة الزور، التزوير فيه تعزير. روي أن معنى بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، قلد الختم بتاع بيت المال، فأخذ مالا فضربه عمر رضي الله عنه 100 جلدة وحبسه، ثم ضربه 100 أخرى ثم 3 ثم نفاه. ومن موجبات التعزير كتابة الخطوط والسكوك بالتزوير. أيضا مع أن الشريعة تمنع التسعير وترى أن التسعير نوع من الظلم، لكن هناك استثناءات في حالات معينة يجوز للحاكم أن يسعر على الناس، استثناءات كحالة خاصة، ففي هذه الحالة لا يجوز البيع بأكثر من السعر الجبري، فقد تدعو الحاجة أو الحال لتسعير الحاجيات، فإن كان ذلك فالبيع بأكثر من السعر المحدد فيه التعزير، ومن ذلك الامتناع من البيع، ففيه الأمر بالواجب والعقاب على ترك الواجب. كذلك أيضا احتكار الحاجات للتحكم في السعر، الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا رواه مسلم، وفي لفظ مسلم من احتكر فهو خاطئ، واللفظ الآخر الإمام أحمد، يحتكرون حتى يتحكموا في السعر. من ذلك أيضا الغش في المكاييل والموازين، يقول تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، وفي الحديث من غشنا فليس منا، فإذا غش رجل في الكيل أو الوزن فإنه يعزر. أيضا قد يكون التعزير لا لارتكاب فعل معين ولكن لحالة الجاني الخطرة، يعني شخص يتهم بالسرقة ممكن يعزر ولو لم يرتكب سرقة جديدة اللي هو المشتبه فيه. طبعا تسقط العقوبة التعزيرية بموت الجاني أو بالعفو عنه أو بتوبته على تفصيل. يعني يقول ابن تيمية وابن القيم إن التوبة تدفع العقوبة في التعزير وغيره كما تدفعها في المحاربة، بل إن ذلك أولى من المحاربة لشدة ضررها. وهذا يعتبر مسلكا وسطا بين من يقول بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول إنه لا أثر للتوبة في إسقاط العقوبة البتة. ويترتب على هذا الرأي اللي هو رأي شيخ الإسلام أن التعزير الواجب حقا لله تعالى يسقط بالتوبة، إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر بها نفسه، فالتوبة تسقط التعزير على شريط ألا يطلب الجاني إقامته، وذلك بالنسبة لحقوق المصلحة العامة. واحتج القائلون بذلك بأن الله عز وجل جعل توبة الكفار سببا لغفران ما سلف، واحتجوا بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأن السنة عليه كذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.